فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع صحيح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله لنا أن يسأل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسألوننا هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى في رفع شأن هذه الراية. ونسأل الله جل في علاه أن يبارك في إخواننا الذين يصبرون على طلب العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
يعني سأذكر لك المصنف الأخبار والآثار عن النبي المختار فيما من أدرك، في حكم من أدرك ركعة من الصلاة، أنه قد أدرك الصلاة، ومعنى تفصيل أدرك الصلاة سيأتي إن شاء الله تباعا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى.
يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري كما قلنا، ومن الفحول من ثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال: قرأت على مالك.
قال: قرأت على مالك. وقلنا بأن مذهب الإمام مالك القراءة على الشيخ أفضل من قراءة الشيخ على التلميذ، لأنه يكون قد أشد يقظة في خطأ التلميذ وبيان ذلك للتلميذ. قال: قرأت على مالك، ومالك هو النجم كما قال الإمام الشافعي، قال: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. قال: فإذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومثل مالك لا يبحث عنه، فهو من النبلاء من الفضلاء، إمام من أئمة المذاهب الأربعة. نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، روى له الجماعة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب، والعلماء قالوا أثبت الناس في الزهري هو الإمام مالك، وطبعا هم اختلفوا ابن عيينة ومالك، يعني الحق أن مالك هو من أثبت، لم يكن هو أثبت الناس في الزهري فهو من أثبت الناس في الإمام الزهري. والإمام الزهري ابن شهاب محمد بن شهاب هو أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان يدلس، وتدليسه يحتمله العلماء لأنه يغمر في بحر رواياته، ثقة ثبت عظيم الرواية، روى له الجماعة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن العلماء يقولون هو ثقة ثبت مكثر، وأيضا على أحد الأقوال هو من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هم سبعة، وأعظم السبع رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة الذي قال: ولازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام، وفي حديث عبيد الله قال: فقد أدرك الصلاة.
يعني هذا انفرض بمسلم. تفضل.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى
أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت روى له الجماعة
قال قرأت على مالك
كما قلنا مالك النجم روى له الجماعة
عن زيد بن أسلم
هو أبو عبد الله المدني ثقة عالم نبيل كان يرسل روى له الجماعة
عن عطاء بن يسار
هو الهلالي أبو محمد المدني هو مولى لميمونة رضي الله عنها وارضاها قال العلماء كان من الثقات الأثبات صاحب مواعظ من النبلاء روى له الجماعة كان صاحب زهادة وعبادة
وعن بسر بن سعيد
ثقة ثبت أيضا من المدنيين روى له الجماعة
عن الأعرج
هو أبو داود المدني عبد الرحمن بن هرمز وهو مشهور بهذا اللقب عن الأعرج وهو من الثقات الأثبات كان من علماء الأمة وكان يكتب المصاحف روى له الجماعة
حدثوه عن أبي هريرة
أبو هريرة هو سيد المحدثين كما قلنا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وقال الإمام مسلم رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
جزاك الله خير كما قلنا الصلاة هي خير موضوع والصلاة هي أعظم أركان الدين وأعظم العبادات التي فرضها الله على عباده فهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين وقد جعلها المسلم علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإيمان وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الكفر والإيمان قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولعظم مكانة الصلاة من الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنه فصل تفصيلا عظيما في مسألة الصلاة وأعظم أبواب العبادات تفصيلا وتدقيقا وتحقيقا هي أبواب الصلوات وهي أكثر الأبواب يعني التي تكلم فيها العلماء لأننا كما قلنا هي أعظم أركان الدين ولذلك ترى ما من شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وتجد التحقيق فيها والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة لا سيما أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل كثيرة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذه على عمومها يدخل فيها كل الصلوات ثم خص صلاتين بالذكر قال من أدرك ركعة من الفجر أو قال من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس يعني من العصر فقد أدرك العصر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم ثم خصص وأكثر الأحاديث جاءت خاصة في الصلاتين كما سنبين المعنى الغرض المقصود بأن بالإجماع ظاهر هذا الحديث غير مراد هذه المسألة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة معنى قد أدرك الصلاة ظاهرها أنه قد تمت صلاته فتنقضي بهذه الركعة ويسلم ويمشي يعني لو أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر وهي أربع ركعات وقد أدركها فقد تمت صلاته فيسلم من الركعة يكون قد انتهى من الصلاة هذا ظاهر الحديث ولذلك قلنا الإجماع على أن ظاهر الحديث غير مراد وقبل الإجماع ومستند الإجماع حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كلها من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها كلها إلا أن يقضي ما فاته فهنا قال فأدركها كلها إلا يعني يعني يكون كذلك إن قضى ما فاته قال إلا أن يقضي ما فاته فهنا دلالة واضحة جدا على الأمر بقضاء ما فاته وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدركتم فصلوا في رواية فقدوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواية فقدوا كما قلنا إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا عموما ف فإذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها فقد أدرك الصلاة، فيه توجيه من هذه الآثار وهذه الأدلة التي تبين لنا أنه لازم التوجيه في هذا الحديث لأنه على خلاف ظاهره. والتوجيه يعني فقد أدرك الصلاة في وقتها أداء، فقد أدرك الصلاة في وقتها أداء، وأيضا فقد أدرك الصلاة يعني فضيلة الصلاة، فضيلة الصلاة فقد أدرك الصلاة في وقتها أداء، وإن كان باقي الصلاة قد صلىها في بعد خروج الوقت لكنه بهذا لما أدرك ركعة فقد أدركها أداء لا قضاء، فيكون هذا التوجيه. والتوجيه الثاني أيضا يكون قد أدرك فضيلة هذه الصلاة عند بعض العلماء، يعني فقد أدرك فضيلة الجماعة كما سيأتي تفصيل المسألة، فقد أدرك فضيلة الجماعة، لأن السنة في الرواية الثانية قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك فضيلة الجماعة مع الإمام. هذا بالنسبة للكلام على المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث ألا وهي أن بعض العلماء أنه قد احتج بأن إدراك الجماعة، إدراك الجماعة أو إدراك فضيلة الجماعة لا تكون إلا بإدراك ركعة كاملة، دخل زيد يصلي مع الإمام فوجد الإمام في السلام أو في التشهد الأخير فقال له القائل بهذا القول قال ما أدركت فضيلة الجماعة انتظر حتى يسلم ثم انشئ جماعة أخرى قد قال سلم من يتصدق على أخيكم. فالقائل بهذا القول هي رواية عن أحمد وترجيح شيخ الإسلام تيمية وأيضا ابن القيم بأن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة، واستدلوا على ذلك بقول سلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه يعتبر، وكما قلنا أن الظاهر غير مراد هذا بالإجماع، فقالوا بإذن التوجيه يعني أدرك فضيلة الجماعة إذا أدرك ركعة مع الإمام، فمفهوم المخالفة من أدرك أقل من ركعة لم يدرك فضيلة الجماعة، لذلك هو يقول يستحب لك أن تنتظر حتى يسلم الإمام وتنشئ أنت جماعة أخرى إن أردت فضيلة الجماعة. وجماهير السلف والخلف قالوا إدراك الجماعة يعتبر بإدراك جزء يسير من الصلاة ولو قبيل السلام، إدراك الجماعة يعني إدراك فضيلة الجماعة، إدراك الجماعة مع الإمام يعتبر بجزء يسير، بإدراك جزء يسير من الجماعة، وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم ما هذه عموما، أين أنت أين كنت وين أنت في العين، أنت في عيوننا نسأل الله أن ييسر عين عليك، ما أدركتم على العموم سواء أدركتم في الركعة الأولى أدركتم في الركعة الأخيرة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واستدل أيضا بحديث السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دخل المسجد فوجد الإمام على هيئة سواء كان راكعا أو ساجدا أو جالسا يأتي بنفس الهيئة التي عليها الإمام ثم يقوم فيأتي بما عليه، قال إن وجدهم على سجود سجد مع الإمام، فقالوا هذا أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن بأنه قد ألحق بالجماعة فما الفائدة أن يأمره أن يفعل مثل ما فعل الإمام. وأما ما استدل به الأولون من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هو الأصل في الاستدلال بهذا الحديث هو مفهوم المخالفة، يعني من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجماعة لأنه قيدها وقال من أدرك ركعة يعني كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هو أولا طبعا لولا إفراد، لأن الراجح بأن الأحاديث كلها جاء، لأن الأحاديث كلها جاءت من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة على أنها على العموم ليس فيها قيد الإمام، على أنها على العموم، لذلك ترى ما في الصحيحين المتفق عليه من البخاري ومسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، هذه ليست مقيدة بالإمام بحال من الأحوال، فجميع الآيات جاءت على العموم لا على الخصوص. ومن وعلى كل فإننا نقول هنا المفهوم عارضه المنطوق والمنطوق يقدم على المفهوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا هذا منطوق وما فاتكم فأتموا، وإن لم يكن لفائدة الإدراك مع الإمام أنه أدرك الجماعة يكون الكلام لغوا، وعندما يدل على ذلك أنه قد أدرك فضيلة الجماعة بأن سلم في سنن أبي داود قال فإن دخل المسجد فوجدهم قد صلوا أو وجد الإمام قد صلى فصلاها كتب الله له أجر مثل ما كتب الله له مثل أجر من صلاها، يعني مع الإمام كتب الله له أجر مثل من مثل أجر من صلاها مع الإمام. فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المنطوق يقدم على المفهوم. وأيضا لنا أن نقول حديث الباب، حديث من أدرك ركعة من الصلاة على المتفق عليه أنه عام، وحديث ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا خاص، والخاص يقدم على العام. إذا غضضنا الطرف عن الرواية التي جاءت في المتابعات من أدرك ركعة مع الإمام، إذا القول الراجح الصحيح أنه لو أدرك مع الإمام ولو قبيل السلام يدخل معه الصلاة، ويكون بذلك قد أدرك فضيلة الجماعة، قد أدرك فضيلة الجماعة، خلافا لمن تبنى القول الأول. أيضا من المسائل تتعلق بهذا الباب أنه قد استدل به من يرى بأن القصر في الصلاة لا يكون في الفوائد، القصر في الصلاة لا يكون إلا في ما صلى الصلاة، وهذا قول الجمهور بأن الفائتة لا قصر فيها، هذا مذهب الشافعي وغيره، فقالوا الفائتة لا قصر فيها. فقالوا هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس، قالوا إن أدركها، يعني المثل يكون متضح في العصر، من أدركها قبل غروب الشمس وقد أتم ركعة له أن يضيف عليها أخرى ويسلم إن كان مسافرا وانتهى في بداية صلاة القصر له ذلك. أما إن ابتدأ الصلاة قبل الغروب فما أدرك الركعة حتى غربت الشمس عليه لابد وجوبا أن يتم الصلاة، لأنه لم يدرك الصلاة، يعني لم يدرك الصلاة أداء، قد أدركها قضاء، لأن مسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة كلها، وهنا هو لم يدرك الركعة الكاملة قبل غروب الشمس، إذا لم يدرك الصلاة فصارت الصلاة قضاء لا أداء، فلا قصر له، فلا قصر. استدل بهذا حق، لأن المسألة مسألة مفهوم عندنا أن المسلم قال فقد أدركها بإدراك الركعة، هو لم يدرك الركعة، يبقى إذن النتيجة هو لم يدرك. وقلنا ما معنى لم يدركها؟ يعني لم يدركها أداء، لم يدركها أداء. قول سلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، إيش معناها؟ لا مش قلنا أن الظاهرة غير مرادة حبيبي، يعني قد أدرك في الوقت أداء، قد أدرك فضيلتها صحيح أداء. فإذا قلنا بأنه لم يدرك تمام الركعة، ابتدأ القراءة وركع فقبل أن يرفع غربت الشمس، هذا لم يدرك إيش؟ تمام الركعة قبل أن تغرب وغربت عليه الشمس قبل أن تتم الركعة، فهذا ليس بمدرك للصلاة. يعني إيش هذا بمدرك للصلاة؟ ما هو قام وأتى بالثالثة والرابعة، قام وأتى بها، قلنا يعني ليس بمدرك الصلاة في وقتها، يعني ما أدركها أداء ولكن أدركها قضاء. فلما قلنا أدركها قضاء فليس له القصر. جمهور السلف والخلف يرون أن القصر معتبر بإيش؟ بالأداء لا بالفوائت، الفوائت لا قضاء لا قصر فيها، الصلاة الفائتة لا قصر فيها. فاستدلوا على ذلك بأنه إذا أدرك ركعة تامة قصر، أضاف عليها الأخرى وسلم، وإن لم يدرك الركعة التامة قبل الغروب فليس له القصر. المسألة الرابعة التي استدل بها العلماء في قول السلام من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني صلاة العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. الجمهور باتفاق أو كل العلماء باتفاق قالوا من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فيصلي إليها ثلاث، ولأن الوقت وقت صلاة. الأئمة الأربعة اتفقوا بل قل بالإجماع أنه إن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فعليه الإتمام بالركعات الثلاث وقد أدرك العصر أداء وله ما له من الأجر، وهذا بالاتفاق، وهذا بصريح قول سلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وخالف في ذلك وخالف الأحناف الجمهور بعدما اتفقوا معهم في المغرب خالفوهم في الفجر، مع أنه الحديث واحد والاستدلال واحد، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فأخذوا بالشطر الأول ولم يأخذوا بالشطر الثاني. قال الأحناف هذا في المغرب نحن معكم، وأما في الفجر فلا، فإن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وهو بعدما قام في الركعة الثانية طلعت الشمس بطلت الصلاة. يقولون في صلاة الفجر إن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وطلعت عليه الشمس بطلت الصلاة، وله في ولهم في ذلك توجيه من الأثر ومن النظر. أما من الأثر من الفعل، قالوا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلعت الشمس فلم يصلي ثم رحل من الوادي، وقالوا من النظر لأن هذا وقت نهي، ووقت النهي عام في الفريضة وفي النفل، في الصلاة ذات سبب أو ليس الصلاة ذات سبب، لأنه قد ورد الحظر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، ما أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا إذا طلوع الشمس هذا لا يجوز الصلاة في وقت نهي، وليست وقت صلاة، عند طلوع الشمس ليست وقت صلاة. وأيضا في الثلاث أوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، منها طلوع الشمس وأنها تطلع بين قرني الشيطان، لذلك قالوا هذا وقت نهي فلا يجوز الصلاة. كلامهم إذا نظرت إليه من أول وهلة فيه وجاهة، فيه وجاهة، ولكن هو فيه الضعف الشديد، لأن الحديث حج عليه، صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني عليه إتمام، ومعنى أدرك الصلاة يعني عليه إتمام الصلاة. أما ما استدلوا به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لهم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علة غير الذي عللوا بها، بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة أن الوادي فيه شيطان، قال ارحلوا من هذا المكان فإن فيه شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين علة غير العلة التي علل بها الأحناف. وبمن نأخذ؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ارحلوا فإن هذا الوادي فيه شيطان، لم يعلل بما أعلوا به أو عللوا به. وأما ما استدلوا به من وجهة النظر أن هذا وقت نهي، قلنا هذا الوقت النهي عام، حديث ابن عباس عام وهذا الحديث خاص، والقاعدة عند العلماء لا تعارض بين خاص وبين عام، الخاص يقدم على العام. إيش الخاص؟ من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك، يعني عليه أن يتم الثانية له. طيب، وأما العموم اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، هذا مخصوص بهذا الحديث لأنه لا تعارض بين عام وبين خاص. فإذا الراجح هو قول الجمهور، وأن من أدرك ركعة قبل، وطبعا هو عندهم لأن يفرقون، إذا قلنا لهم كيف فرقتم بين الفجر وبين المغرب، قلنا لأن الفجر ورد النهي صريحا، وفي المغرب ليس هناك ثمة نهي، بل هناك وقت صلاة غروب سقوط حاجب الشمس يؤذن بصلاة صلاة المغرب، وهذه مفارقة، يعني هم لو ألزمناهم في القياس يقولون لا تلزموننا، لأنك لا تقول بدلالة الاقتران هنا للمفارقة بين الفجر وبين المغرب، المغرب سقوط حاجب الشمس يؤذن بصلاة المغرب، أما طلوع الشمس يؤذن بالنهي عن الصلاة فافترقا. لذلك قلنا لو الدلالة عليكم بأن حديثكم خاص عام وحديثنا خاص، والخاص يقدم على العام، مفهوم؟ نمر على المسألة التي بعدها. طيب، المسألة الخامسة، وهي أن الجمهور استدل بهذا الحديث، بل قل اتفق الأئمة الأربعة بأن صاحب العذر إذا زال عذره قبل أن تغرب الشمس بركعة وقبل أن تطلع الشمس بركعة فقد أدرك الصلاة، أو قل في كل الصلاة قدر ركعة أدرك، زال عذره وقد أدرك ركعة من الصلاة فقد كلف بها. أصحاب الأعذار الحائض، المجنون، الصبي، الكافر، مع أن الكافر مخاطب بفرع بفروع الشريعة ليس صاحب عذر، لكن هو إذا أتى بها لا تقبل، متى يكلف؟ إذا أسلم، فإن أسلم الكافر، زيد كان كافرا فمن الله عليه بالإسلام فأسلم قبل غروب الشمس بركعة، قدروا بتقدير الصلاة فردوها خمس دقائق، الركعة خمس دقائق، فأسلم قبل غروب الشمس بخمس دقائق، بتقدير أسلم قبل غروب الشمس بإيش؟ بركعة تامة كاملة. فقال العلماء هنا، وطبعا هو أسلم، قلنا له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، قلنا ذهب يغتسل، عمل ماذا بيغتسل ويأتي إيش لا يحدث؟ الشمس غابت، نقول عليك أن تصلي العصر أولا ثم المغرب، يعني لزمتك الصلاة في ذمتك كنت مكلفا بها عندما أدركت ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس عندما زال العذر. نفس الأمر، هند كانت حائضا، فلما كانت حائضا قلنا لا صلاة عليك، ولا عليها صلاة؟ لا صلاة عليك. فلما شارف حاجب الشمس على السقوط قبل أن تغرب الشمس بركعة ورأت القصة البيضاء طهرت، قلنا إذا زال العذر من المرأة الحائض بعد قبل غروب الشمس بركعة واحدة، يلزمها هذه الصلاة، يلزمها صلاة العصر. هذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. عمرو كان صغيرا يناهز الحلم، فلما نام قام قبيل المغرب فوجد نفسه محتلما، فعلم أنه قد بلغ الحلم. هنا الآن صار مكلفا صريحا، فقام ينظر في الشمس فوجد أن الشمس قد غربت، وقيامه ورؤيته للمني رأى نفسه قد احتلم قبل المغرب أو قبل غروب الشمس بركعة. قلنا تلزمك صلاة العصر، تغتسل وتقوم وتصلي وجوبا العصر ثم تصلي المغرب. هذا بالنسبة لمسألة العذر، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يستدل به الأئمة بأسرهم على أن المعذور إذا زال عذره وعنده وقت موفور لركعة تامة فهو مكلف بهذه الصلاة، فهو مكلف بهذه الصلاة. هذا الأئمة الأربعة وجميع أهل العلم. ثم خالف في ذلك الشافعي في الجديد، إذن هذا قول الشافعي في القديم، ثم خالف الشافعي في الجديد وقال بل أقول إذا زال العذر بقدر تكبيرة الإحرام لزمته الصلاة. قال أقول إذا زال العذر بقدر تكبيرة الإحرام فقد ألزم بالصلاة. ثم زاد على ذلك، لم يكتفي بهذا بل زاد في العشاء وفي العصر زاد عليه صلاة أخرى، بأنهم لو بلغ الحلم أو أسلم الكافر، أو وطبعا هي تظهر جليا فين؟ في الحائط، طهرت الحائط قبيل بغروب الشمس بركعة، يلزمها الشافعي وطبعا هذا كلام أحمد، يلزمها رواية أخرى عن أحمد، يلزمها بالظهر والعصر، يلزمها بالظهر والعصر، وسنبين لما. فالدلالة عندهم بأن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وعطاء قالوا بذلك، هذا أثره الآن، ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف قالوا بذلك. وأيضا هو يرى بأن قدر تكبيرة الإحرام إن أدركها فقد أدرك جزءا من الصلاة، ومن أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن المسألة المهمة التي تهم الجميع الآن في المرأة الحائض التي طهرت قبل غروب الشمس بركعة، فعليها أن تصلي بتكبيرة الإحرام لبركعة، تصلي الظهر والعصر، لا العصر فقط، تصلي الظهر والعصر. وطبعا كما قالوا الظهر والعصر لنا فيها وجهان، الوجه الأول وجه أثري ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، والوجه النظري هم أنهم قالوا بأن وقت العصر وقت للظهر في الضرورة، وقت العصر وقت للظهر في العذر، ووقت العشاء وقت للمغرب في العذر. بمعنى لو هند نامت حائضا فقامت لما سمعت الأذان الأول فأكلت وشربت وجلست تسامر زوجها فشعرت بنزول السائل الأبيض، فطهرت، وبعدما طهرت بدقيقة، هنا تكبيرة إحرام الآن، بدقيقة أذن الفجر، يلزمها الشافعي بأن تصلي المغرب والعشاء ثم الفجر، تصلي المغرب والعشاء لأنها أدركت قدر تكبيرة الإحرام، ووقت العشاء عنده وقت للمغرب للعذر. كيف ذلك؟ المسافر له أن يجمع الظهر مع العصر أم لا؟ له أو الآن. طب المريض له أن يجمع ولا ما ليس له؟ له. المطر له أن يجمع لا أدي أو أعذاره الآن. فإذا قالوا وقت العصر وقت للظهر في الضرورة في العذر، ووقت المغرب وقت العشاء وقت للمغرب في العذر. إذن نقول بأنها تصلي المغرب والعشاء وتصلي الظهر والعصر. وأنا أدين الله بالقول القديم لا بالقول الجديد، وهو الراجح الصحيح، وهو الأقيس، وهو الأقرب إلى الدلالة، وهو الأظهر الأقرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الأوفق للروح الشريعة. كيف نلزمها بأمر قد سقط عنها؟ المرأة الحائض لا تكلف وقد فات وقت الظهر، وأيضا الصبي لا يكلف وقد فات وقت الظهر، فكيف نلزمه بالظهر والعصر؟ الصحيح الراجح في ذلك هو القول الأول، لا سيما أن الدلالة من الحديث ظاهرة واضحة جلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة، ونحن نعتد بالمفهوم، وجميع جماهير السلف والخلف من الأصليين يقولون بالمفهوم، وهو حجة بالغة. الذين يقولون بعدم الاستدلال بالمفهوم قد أخطأوا والله، لأنه لا يمكن أن يكون فحوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير معتبر أو يكون لغوا، حاشا لله. لما يقول سلم ويقيد لك ركعة قبل العصر إذن هو يقصد بأن غير الركعة وأقل من الركعة لا يكون حكمها حكم الركعة، مفهوم؟ فإذا إذن مفهوم المخالفة قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، مفهوم المخالفة من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك العصر، من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك الصلاة، إذن لا يكلف هذه الصلاة التي لم يدركها، وهذا هو الراجح الصحيح. المسألة السادسة التي تتعلق بهذا الباب وهي مسألة الجمعة، هل الجمعة تنزل منزلة كل الصلوات أم المسألة على الصلاة دون الجمعة؟ يعني من أدرك ركعة من الجمعة يكون قد أدرك صلاة الجمعة أم لا؟ هذه مسألة أيضا عويصة، لأنه قد اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، القول الطرفان واسط، الطرف الأول، القول الأول هو قول جماهير السلف والخلف، قالوا بأن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وأقصد بالركعة الركعة التامة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. الدلالة على ذلك نستدل بما نحتج به أولا تأصيلا على التصحيح أولا لا على الضعف، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة، الألف واللام عامة، يدخل فيها صلاة الفجر والعشاء والعصر والمغرب والجمعة، يدخل لأنها صلاة فتدخل تحت العموم، من أدرك ركعة من الصلاة كل الصلاة كل الصلوات ويدخل تحتها الجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لو أدرك هذه الركعة فقد أدرك الصلاة. ويستدلون أيضا بأدلة كلها ضعيفة، وفي هناك حديث في بعض الصحة هو حديث ابن عمر، لكن حديث ابن عمر وإن كان الإسناد إسناد صحيح كما قال علماؤنا إسناده صحيح لكنه مرسل، حديث ابن عمر وإن كان الإسناد كما قلنا فيه صحة لكنه مرسل، قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه اعتد بهذه الركعة وقد تمت صلاته بأن أتى بركعة أخرى. هناك أحاديث أخرى عن أبي هريرة وعن غيره بأسانيد كلها ضعيف، بأسانيد كلها ضعيف أو كل الأسانيد ضعيفة لم يعني تصح، وإن كان العلماء قالوا يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، لكن نحن عندنا أصل نحتج به هو حديث الباب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فانتهى الأمر عندنا الصحيح، وكل ذلك استئناسا، حتى لو قلنا بأن هذه الطرق كلها ضعيفة ما يمكن أن تتقوى، نقول على الأقل أنها تثبت لنا أن للمسألة إيش أصل، تثبت لنا أن في المسألة أصلا، وعندنا الاحتجاج بالتأصيل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا قول من الجماهير أهل السلف والخلف. القول الثاني مباين طرفان واصل، القول الثاني قالوا الصلاة صلاة الجمعة لا يمكن أن يدركها المرء إلا بالخطبة، من فاتته الخطبة فليصلي أربع ركعات، قول عطاء ومجاهد طاووس قالوا من أدرك الخطبة يصلي الجمعة، من فاتته الخطبة خطبة الجمعة فلا صلاة جمعة، يصليها ظهرا يعني يصلي مع الإمام ثم يضيف عليها يصلي عليها ركعتين، يصلي يضيف إليها ركعتين. قالوا والدلالة على ذلك هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه لما تكلم عن صلاة الجمعة قال وقامت الخطبة مقام الركعتين، قال وقامت الخطبة مقام الركعتين، على أن على أساس أن صلاة الجمعة هي بدل الجمعة بدل من الظهر، قالوا والظهر أربع ركعات فقامت الخطبة مقام الركعتين، فمن فاتته الخطبة فقد فاته ركعتان، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم، قالوا فلا يصليها جمعة، فاتته الخطبة فاتته الجمعة يصليها ظهرا. هذا بالنسبة للقول الثاني، الطرف الثاني الوسط الأحناف قالوا من أدرك الإمام ولو قبيل السلام فقد أدرك الجمعة، يأتي بركعتين، من أدرك الإمام ولو قبيل السلام فقد أدرك الصلاة فليتم ركعتين، وهؤلاء يستدلون بعموم أو نستدل نحن لهم لأنه ما عندهم أدلة قوية، فهذا يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا بالنسبة للكلام على صلاة الجمعة، والحق كل الحق مع الجمهور، وأن من أدرك ركعة تامة كاملة فهذا الذي أدرك الجمعة، ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك الجمعة بل عليه أن يصلي أربعة. أما ما استدل به القوم في الطرف الأخير لأن هذا هو أضعف الأقوال قول عطاء، قلنا أن أين عندكم مما تستدلون به في الدلالة على أنه يضيف لركعتين ركعتين، إيش اللي عندكم؟ كل ما هنالك أن عمر الخطاب يوجه لنا ويبين أن الخطبة قامت مقام الركعتين، هذا توجيه وتعليل لما تصلي الجمعة ركعتين لا تصليها أربعا، على أن الخطبة كفك أمر الركعتين. ومن قال بأنها لازمة فيك وأنها تلزم منزلة ركعتين على الوجوب؟ من قال بذلك؟ ما في أي دليل لهم في هذا. فهي المسألة مسألة توجيه على معنى الخطبة قامت مقام الركعتين. ولو قلنا تنزلا مع الخص وغاية ما هنالك تستدل بقول عمر، نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عارض قول الصاحب النبي صلى الله عليه وسلم نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي يعلم عمر، قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد فليضف إليها أخرى، ومن أدرك ركعة من الصلاة على الصحيح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتكون قد انتهت أدلته. أما الأحناف فنقول لهم أيضا أنتم بقولكم هذا نحن نوافقكم على التأصيل الذي تؤصلونه، لأنهم لا يعتمدون مفهوم المخالفة. هم يقولون الآن الأصل براءة الذمة، والأصل أن من أدرك مع الإمام ولو إلى السلام فقد أدرك الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا صغير أو ركعة أو أقل من ركعة. فقالوا ونحن لا ما عندنا دليل يثبت أنه لو أدرك أقل من ركعة أنه ما كان مدركا للصلاة. قلنا الدليل موجود، قال ما هو؟ قلنا قول صلى من أدرك ركعة مسافة فقد أدرك الصلاة. قالوا لا، المنطق يقول من أدرك ركعة وأما الثاني الذي تتكلمون عنه مسكوت عنه، من أين أتيتم هذا الحكم؟ لأنهم لا يعتمدون مفهوم المخالفة. قلنا أخطأتم في التأصيل، ومفهوم المخالفة معتمد في الشرع من النظر ومن الأثر. أما من الأثر لما جاء عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن الشرطية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر. قالوا ما بالنا يا رسول الله، لا نخاف وما زلنا على القصر في الصلاة. فقال له وسلم يا عمر صدق تصدق الله بها عليكم. هنا إقرار ولا إنكار لعمر؟ عمر يستدل بإيش؟ بالمفهوم إن خفتم، قالوا ونحن لا نخاف إذا لا قصر، فأقره على الفهم على مفهوم المخالفة معايا ولا لا؟ وقال له لكن هذه زيادة علم صدق تصدق الله بها عليكم فإيش؟ فاقبلوه. ومن الأدلة أيضا حديث رواه ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
يا حبيبي اصحى معايا، مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ طيب
قال وقلت أنا ابن مسعود هو القائل. قال من ما قال سلم إن لم يكن مهما في التبديل، يعني المهم المعنى واحد. قال رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقلت أنا من القائل؟ قال ابن مسعود. فقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم جاءت رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل إيه؟ النار. هذه الرواية عضدت مفهوم المخالفة عند من؟ عند ابن مسعود. ابن مسعود قالها بمفهوم المخالفة، وجاءت الرواية موافقة لابن مسعود في مفهوم المخالفة. مفهوم يبقى إذن في التأصيل رددنا على الأحناف الذين لا يأخذون بمفهوم المخالفة، وقلنا مفهوم المخالفة حجة. فلذلك نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. مفهوم المخالفة إن لم يدرك ركعة فعليه أن على التأصيل أن يصلي أربعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه بالنسبة لصلاة الجمعة. المسألة السابعة لهذا الباب وهو إذا قلنا إذا ثبت هذا وقلنا بأن الإنسان يكون مدركا للصلاة بإدراك ركعة، فكيف يكون مدركا لهذه الركعة أيضا طرفا ووسط، أو قل خلاف عريض. لكننا نختزن هذا الخلاف أو نحاول أن نقول محصلة الخلاف العريض بين العلماء على قولين. القول الأول إدراك الركعة بالركوع، وهذا قول عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. هذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. قالوا إدراك الركعة بالركوع، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وكلها ضعيفة، لكنها موقوفات بأسانيد صحيحة. ورد عن ابن الزبير وعن الزبير وعن ابن مسعود، ورد عنه أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وجاء مرفوعا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو حديث ضعيف. لكن عن ابن مسعود بسند صحيح، وستة من الصحابة وأبو بكر والزبير كلهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يقولون بأن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. أما الحديث المرفوع الصحيح فهو قول النبي، فهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع جلبة في الصلاة، فلما انتهى سأل عمن عمل هذه الجلبة، الصوت هذا من الذي أخرج لنا هذا الصوت؟ فجاء أبو بكر فقال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدت أنا على باب المسجد فوجدتك راكعا فركعت ثم مشيت، يبقى مشى راكعا فأدرك النبي راكعا فركع ثم مشيت إلى الصف، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. لا يمكن أن يقال ولا تعد يعني ولا تعد لمثل هذا على أن الصلاة لا، على أن ركع لا يعتد به، لا يمكن أن يكون التوجيه زادك الله حرصا ولا تعد على أنك يعني لا تعد إلى الاعتداد بهذا الركع، لا تعد، هذه خاصة بهذه الحالة، فإن كنت على هذه الحال فلا تعتد بهذا الركع. لا يمكن بحال من الأحوال. لما؟ لأنه لا فارق بين هذه الحال وبين غيرها، فإن لم يعتد بالركعة لابد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله قم فأتي ركعة. أقطع زراعة. طب الفهم يرفع ايه؟ اللي فهمت انت ما رفعتش ايدك. طب اختار لنا ناس انت شايفهم فاهمين. صدقني انت الان اصبحتما صنوان من الضعف في مكان، هات ايش اللي فهمت؟ فهمت؟ طب هات اللي فهمت. شو حول يا ابو حول انا موافق. حول يا ابو حول يا رب ده في حب واسع بينكم. اتفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم فقره بالركعه ولم يقره بالحال التي
يعني. ممتاز ممتاز. لكن انا اقول لا يمكن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد للاعتياد لان تعتد بهذه الركعه، لا يمكن هذا التوجيه. لما؟ لان انا بينت لما. هات محمد. يعني ايه؟ ليش امره؟ ما حاله خاصه الى مش كده. انا عايز بقى زياده. كلام صحيح جدا، اريد الزياده. ها نفس ما قاله. ايوه ليش 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 لا 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 ليش ايوه ليش ليش يا دكتور. ايوه فكأنما مات مع صاحبه. نعم هذا صحيح. تفضل. هذا هو. وانا عارف انه منتبه. عموت انا يعني الحمد لله ان انا عشان انا ممكن افكر نفسي مجنون. من لازم واحد ربنا يفتح عليه عشان انا ما اموتش الكمدة. هذا صحيح. وايش الفرق بين هذه الحالة والحالة التي تأتي بعدها؟ لما انتفى الفارق قلنا اذا لو كانت الركعة لا يعتد بها لقال له قم فأتي بركعة. لا فارق بين الوقت هذا ولا بعده، لا فارق بحال من الأحوال. لأن إن لم يكن الاعتياد بها بعد ذلك فمن باب أولى أن نقول بأنه لا يعتد بها في هذه الحال. فلما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قم فأتي بالركعة علمنا أنه إيه؟ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد لا يمكن توجيهه بهذا. يبقى إذن ننظر إلى توجيه آخر. ولا تعد إلى المشي من أول المسجد إلى الصف. نعم هذا صحيح. لأنك إن كنت تمشي وأنت راكع إذا نظر الناظر يقول شوف الرجل ده بيمشي، والمشي ليس من هيئة الصلاة، ولا بد أن يقوم لله قانتا، ولا بد أن يكون على وقار، فكيف يمشي وهو راكع؟ فيقولون هذه ليست من هيئة الصلاة، لذلك قال له ولا تعد إلى مثل هذا. مفهوم ولا لا؟ وأيضا ممكن ولا تعد إلى مثل هذا الجلبة التي فعلت فشوشت علي وأنا أصلي، لا تعد لهذه الجلبة. وارد ولا غير وارد؟ وارد. يبقى إذن كل هذه الاحتمالات واردة سوى احتمال أن يقول لا تعتد بهذه الركعة، لأنه لا فارق بين أن يقول له الآن أعد صلاة وبعدها أن يقول له أعد الركعة. الغرض المقصود هذا دليل لنا نقول دخل أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع واعتد بالركعة، لذلك ستة من الصحابة قالوا بأن يعتد المرء بالركعة إذا دخل وارد الإمام راكع، ولا مخالف لهم من الصحابة. إذن صار إجماع سكوتي، صار إجماعا سكوتيا، فلا مخالف من الصحابة يخالف مثل هذا المنع. يبقى إذن هذا القول الأول للعلماء. القول الثاني وطبعا والمخالف عشان أنا كنت وهمت أنا المخالف من الصحابة أبو هريرة. أبو هريرة ولا دي خالف فقط. قال العلماء في القول الثاني قالوا لا يدرك الركوع الركعة إلا بتكبيرة الإحرام، لا يدرك الركعة إلا بتكبيرة الإحرام. وأبو هريرة قال لا يدرك الركعة إلا بالفاتحة، وهذا هو ترجيح البخاري، وهو أيضا قول ابن سيرين قال لا يدرك الركوع الركعة إلا بتكبيرة الإحرام، أو قل أن يدرك الإمام قائما فيقرأ الفاتحة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والراكع، وطبعا هذا قول ابن حزم قول الظاهرية، والراكع لم يقرأ الفاتحة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، وقد فاتهم الفاتحة. وأين محل الفاتحة التي لها الإتمام؟ وقد فاته، إذن لا يمكن أن يدرك، مفهوم؟ إذن لا يمكن أن يدركها، لأن ما فاته لا يمكن استدراكه، لأنه قد فات محله، ألا وهو القيام. والقول الأول هو الأسد هو الأصح، القول الأول هو الأسد هو الأصح. أما بالنسبة لما استدلوا به بقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة من يقرأ بأم الكتاب، نحن معهم فيه، وقول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، فكل هذه عمومات مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومخصوصة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه أدرك الركوع. ومعلوم أن أبا بكر ركع عندما رأى النبي ركعا، فبالإجماع يكون إيش يا عبود يا حبوب؟ سنة إقرارية يا حبيبي، هذا حلاوة. إيش يا دكتور سؤال؟ لا تتعجل في خطأ، تعلم ألا تجيب حتى تسأل، حتى لا تخطئ كثيرا. الآن هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع فركع، فبالإجماع ركوع صحيح، بالإجماع ركوع صحيح، فصار إجماعنا عند الرجل. أنت إجماعاتك منخرمة لا نأخذ بها، فبالإجماع لم يدرك الركوع. هذا هو الرجل صاحى ومستيقظ الحمد لله عشان ما تجنش أنا. بالإجماع أنه لم يقرأ الفاتحة يا حبيب، لم يقرأ الفاتحة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب. نقول إلا في حالة واحدة، إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة، مفهوم؟ هذه في حالة واحدة، هو إن أدرك الإمام راكعا سقطت الفاتحة، مفهوم ولا لا؟ إذن هذان قولان، والقول الأول هو القول الصحيح، وأن إدراك الركعة يكون بالركوع، بعدما اتفق جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة على أن إدراك الركوع بالركعة، اختلفوا فيما بينهم وكيف يكون الركوع بقى مثبت، كيف يكون الركوع قد أدركه المأموم. على أقوال المحققون قالوا بالاطمئنان في الركوع، وهذا قول الشافعي، إن ركع فاطمأن راكعا قبل رفع الإمام فقد أدرك الركوع، واطمئنان الركوع بوضع اليدين على الركبتين واستواء الظهر حتى وإن لم يسبح فقد أدرك الركوع، وهذا قول قتادة قال إن وضع يديه على ركبتين فبالاطمئنان في الركوع فقد أدرك الركوع، فبالاطمئنان في الركوع فقد أدرك الركوع. هذا هو الأمر. القول الثاني قول بعض الأحناف، قالوا إدراك الركوع قبل رفع الإمام أو قبيل رفع الإمام ولو بلحظة، إدراك الركوع يكون الركوع قبيل رفع الإمام، يعني لو نازل والإمام بيرفع فأتم ركعا قبل أن يرفع الإمام صح ذلك، يعني الإمام رافع هو يراه لكنه أسرع فركع قبل أن يستتم قائما فقد أدرك الركوع، وهذا كلام فيه صحة وفيه وجهة نظر لأنه بهذا يكون قد أدرك الركوع. وبعضهم قال إدراك الركوع إذا أحرم قبل أن يرفع الإمام، إدراك الركوع، وهذا من يعني من أبعد الأقوال، قال إدراك الركوع إذا أحرم قبل رفع الإمام، لو قال الله أكبر قبل أن يرفع الإمام فرفع الإمام وركع هو ثم أدركه في القيام صح الركعة، هذا قول أيضا الأحناف، إذا أحرم قبل رفع الإمام فقد أدرك الركوع. إيش وجهة النظر عندهم هؤلاء؟ لأنهم يقولون أنه الآن لما أحرم صار تابعا لإيش؟ للإمام، وإذا صار تابعا للإمام أخذ حكمه، إذا صار تابعا للإمام أخذ حكمه. ونحن نقول هذا كلام لا يصح، لأنه الأصل أنه ليس إيه؟ ليس مدركا،
لولا أنه قد جاءنا دليل بإقرار النبي لأبي بكر، لولا حديث أبي بكر لقلنا بأنه لا يكون مدركا، من لم يقرأ بأم الكتاب فليس فلا صلاة له. فنقول بأن الأصل في ذلك أنه لم يكن مدركا حتى جاءنا الدليل بأنه صار مدركا عند إدراكه الركوع مع الإمام. بهذا نكون قد انتهينا من قبيل الختام في المسألة السابعة الأخيرة، ألا وهي كيف يكون مدركا للصلاة يكون أو للركعة يكون مدركا للركوع قد أدرك بذلك الركعة. المسألة الأخيرة وهي لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في الذكر بصلاة العصر وبصلاة الفجر، وكرر الحديث المتفق عليها بصلاة العصر والفجر مع أنه قال من أدرك الصلاة عموما. قلنا أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاتين بيان لشرف الصلاتين ولعظم قدر الصلاتين عند الله جل في علاه، فإن قلت أن أشرف الصلوات الخمس هي العصر والفجر قلنا لك حق، لأن الشرف قال تصريحا من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وأيضا قد وردت فضائل العصر فضائل الفجر منفردة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، يعني انقطع عنه أهله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا في صلاة الفجر قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس. ركعة الفجر دي إيش؟ سنة، فما بالك بإيش؟ بالفرض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، ثم ذكر أن الملائكة تلتقي في الفجر وفي العصر، فهذه دلالة واضحة جدا على مزية هذه الصلاة. الفوائد المستنبطة من هذا الباب أن تسمية الكل بالجزء مقرر في الشرع، في دلالة أن الجزء يأخذ حكم الكل ولكن ليس على الغالب. تسمية الكل بالجزء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة، من أدرك سجدة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة. هذا طبعا قال به بعض العلماء أن إدراك الركعة بأنه يدرك سجدة كلام شاذ، وبعضهم اعتد بها قال لا، قول النبي من أدرك سجدة دلالة على أنه قد أدركها، فإن أدرك سجدة يترك الإمام، يعني أدرك السجدة مثلا الثانية، طيب فيترك الإمام يقوم ويسجد هو سجدة ثانية للسجدة الأولى ثم يقوم مع الإمام، فإذا سلم الإمام لو قلنا فاتته ركعة واحدة فيقوم فيأتي القيام والركوع والرفع ويتشهد، يعني يعتد بإيش؟ بالسجود بالسجدة التي أتى بها وسجد السجدة. ليش؟ لأن السلام سماها قال من أدرك سجدة، فقال ونحن نعلم بالإجماع أنه لابد أن يأتي بالركوع على الأقل، وعند قول العلماء لابد أن يأتي بالقراءة والركوع والرفع والسجود، فلما قلنا بالاعتياد أنه اعتد بالسجدة يقوم فيأتي ما فاته، وفاته القراءة القيام بالقراءة والركوع والرفع، وبعد ذلك يأتي بالتشهد. وهذا كلام شاذ، هذا كلام شاذ. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم السجدة قال الراوي إنما هي الركعة، يقصد بها الركعة. الفائدة الثانية سماحة هذه الشريعة والتيسير العظيم في ورحابة هذه الشريعة، ما ضاق الأمر إلا اتسع والمشقة تجلب التيسير. أصحاب الأعذار سقطت عنهم الصلوات، حائض لا صلاة عليه، صبي الصلاة ليست واجبة عليه، الكافر كان مخاطبا بها لو أتى بها لا تصح حتى يدخل الإسلام، ومع ذلك لما دخل الإسلام يسرنا عليه، قلنا لا صلاة عليك كثيرة، إذا أدركت ركعة كاملة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركت أقل من ذلك فأنت غير مكلف بهذه الصلاة، من باب التيسير لهذه الأمة. الفائدة الثالثة المفهوم حجة، العمل بالمفهوم حجة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نأخذ إلى الباب الثاني، فإن كان عندنا ثالث ورابع سنأخر. شيخ تفضل بسرعة، هات السؤال. نعم، لأن سجود السهو من الصلاة طالما قبل أن يسلم فهي من الصلاة. نعم، لا يسجد معه. نعم تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض.
نعم، هنا صرح تصريحا، هو الآن صرح بأن مسألة الاغتسال للمرأة الحائض على الاستحباب وليس على الوجوب، صرح بأن الاغتسال على الاستحباب وليس على الوجوب.
قال الإمام مسلم رحمه الله
كأنه يقول المرأة النفساء تفعل ما يفعله الحاج بأنه يحب أنها تحرم وتغتسل، لا يمنعها الحيض من الاغتسال. نعم،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري.
نعم، الثقة ثبت
كان يقال بأنه يعني كانوا يسمونه أو يلقبونه أو يلقبونه براهب الكوفة. كان رجلا عابدا زاهدا طلق الدنيا ثلاثا وطلب الآخرة، لذلك كان ينشغل بالعبادة. قالوا كان راهب الكوفة، كان هناد بن السري أو السري، قالوا كان راهب الكوفة. ثقة ثبت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة
وزهير بن حرب،
وقرونا بزهير بن حرب وابو خيثمة اكثر الشيوخ البخاري رواية في هذا الكتاب، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه، يعني الجماعة دون الترمذي.
وعثمان بن ابي شيبة
اخو ابي بكر بن ابي شيبة، وهو ايضا من ثقات الاسباب من رجال الصحيح،
كلهم عن عبده،
وهو ايضا من ثقات الاثبات، روى له اللي هو عبد بن سليمان الكلابي، روى له الجماعة ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال زهير حدثنا عبد ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر،
عبيد الله بن عمر المصغر العمري وهو من ثقات الاثبات، اما المكبر فضعيف، روى له الجماعه.
عن عبد الرحمن بن القاسم،
عبد الرحمن بن القاسم بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر كان من ثقات الاثبات، كان نبيلا فاضلا جليلا، كان بعضهم يقول عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر انه افضل اهل زمانه، قالوا هو أفضل أهل زمان لشدة عبادته ولشدة زهده في الدنيا، قالوا هو أفضل أهل زمانه، روى له الجماعة.
عن أبيه
من ثقات الأثبات، قال العلماء هو من الفقهاء السبعة في المدينة، هو من الفقهاء السبعة في المدينة. قال أيوب السختياني ما رأيت أفضل منه، محمد بن أبي بكر الصديق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال فيه أيوب السختياني ما رأيت أفضل منه، كان تقيا ورعا بينا ثقة ثبت روى له الجماعة، كان ثقة ثبتا روى له الجماعة، هو من الفقهاء السبعة.
عن عائشة رضي الله تعالى
عنها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبع المكثرين عن المسلم، الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات، وروى لها الجماعة. والعلماء يعني عشان الملحوظة المهمة، قال الذهبي وقال غيره أعلم نساء النبي عائشة، ثم قال بعض العلماء بل أعلم نساء العالم بأثره عائشة، ما عرفت امرأة قط في مخلوقات الدنيا بقى في مخلوقات الله جل في علاه من النساء أعلم من عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهذا أيضا يعني يرجح كفة فضل عائشة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بعدما قال كم من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، على سائر الطعام. والسريد طبعا كان عند العرب معروف، قطر طبعا يحكي لكم الثريد وما فيه من الثريد الآن، وإيش اللي يوازيه عندنا في هذا الباب.
قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان محمد بن عبد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأمرها أن تغتسل وتهل.
جزاك الله خير. لما أمر المسلم الصحابة الكرام أمر الصحابة الكرام بالحج، قام رجل قال رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فبين السلام أن الحج في العمر مرة، فالحج فريضة أو فريضة الحج في العمر مرة، لذلك قد يسر الله تيسيرات عظيمة في أبواب الحج، ولا مانع يمنع أحد من الحج، وأن من دخل النسك عليه إتمامه، قد قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وما أحد يمنعك من الحج بحال من الأحوال، حتى ولو كانت المرأة على حيض أو على نفاس، من الموانع تمنعها من الصوم ومن الصلاة ومن إتيان الزوج، مع ذلك لا تمنعها من هذه العبادة الجليلة فريضة العمر ألا وهي الحج. فالمرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لها أن تحرم كما أحرم الناس ما دامت انتوت الحج تيسيرا من الله جل وعلا عليها، إلا أنه يعني يمنعها الحيض من بعض الأمور التي يمكن أن تستدركها بعد الطهر. المسائل التعلق بهذا الباب، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها، هذا أول مولود في الإسلام بعد للمهاجرين، كان أسماء معروفة، أسماء رضي الله عنها وارضاها بنت عميس من خيار النساء، من فضليات نساء
المسلمات، وقد أدت لنا سنة من أعظم السنن، ألا وهي أنها لا تبقى خلوا بغير رجل بحال من الأحوال. امرأة تكون أرمل مات زوجها وتبقى تضرب رأسها في الحائط ولا تتزوج، إما لا تتزوج لأنها لم تجد غنيا، أو لا تتزوج لأن أباها لم يولد ذلك. والحق كل الحق أن أفضل ما يسارع فيه المرء لفلذات كبده أو لعرضه أن يستر عليه. تتزوج ما دام قد جاءها التقي النقي، والمرأة الفقيهة اللبيبة القريبة لا تترك نفسها خلوا للشهوات وللشبهات وللشيطان، ثم تبحث عن المخارج ولا مخارج لها إلا في الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت عليه امرأة فدخل فأطال المقام ثم اغتسل وخرج يقطر رأسه ماء، فسألوه قال مرت علي بنت فلان أو مرت علي فلانة، فوقع في قلبي إتيان النساء، فدخلت فأتيت امرأتي، فمن وقع لكم مثل ما وقع لي فليفعل مثل ما فعلت. إن أماثل ما تفعلون إتيان الحلال، إن أماثل ما تفعلون إتيان الحلال. فالمرأة لا تكون خلوا، تحتاج إلى رجل تشتاق إلى رجل أو تشتهي رجلا ولا تجد رجلا، هذه مصيبة كبرى. فأفضل ما يمكن أن نقول بعقل النساء العظيم هي أن تسارع بأن تتزوج، ولو عرضت نفسها على التقي النقي إن علمت بتقواه وأيضا ورع أنه يعني يستحق ذلك. فأسماء بنت عمي تزوجت جعفر بن أبي طالب، وجعفر الطيار من خيار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قبل بين عينيه عندما جاء من الهجرة الثانية، قال لا أدري أفرح بقدوم جعفر أم أفرح بفتح خيبر، يعني يعدل الفرح عند النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر مع قدوم جعفر، هذه دلالة على مكانة جعفر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها، فلما قتل جعفر الطيار ما تركت نفسها هكذا، قد تقدم لها عمر أو تقدم لها أبو بكر فتزوجها أبو بكر، تزوجها أبو بكر. لما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن الطرائف أنه قد وقف ابن أبي بكر ووقف ابن جعفر الطيار، هذا يقول أبي أفضل من أبيك، والثاني يقول أبي أفضل من أبيك، وعلي بن أبي طالب واقف لا يفصل في النزاع، وهو يعلم أن خير الأمة هو أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها هي، فانظر امرأة لبيبة، ومن من من عظم فكرها أنها تزوجت الواحد تلو الآخر، فظهرت نباهتها أو ظهر ذكاؤها في هذا الموقف الجليل. فقال لا حلي لنا هذا الإشكال، فنظرت إلى ابن جعفر فقالت أما أبوك فهو خير الشباب على الإطلاق، وقالت لابن أبي بكر أما أبوك فهو خير الرجال. إذن ما في منازعة هنا، خير في مكان وهذا خير، وبهذا كسبت الجولة. فأتتها معضلة أعظم، فجاءها زوجها التي هي تحته فقال لها ما تركت لنا شيئا، ولو كان جعفر خير الشباب ولو أنا من الشباب يبقى جعفر خير مني، ولو أبو بكر خير الرجال وأنا من الرجال فأبو بكر، يبقى قال لها ما تركت لنا شيئا. فبذكاء فلتت، يعني أقرت لكن قالت بذكاء، قالت ثلاثة أنت أقلهم إذا لخيار، ما فيش حد يدانيهم. يبقى كانها تقول إيش، أقررت بأنك أقل الاثنين، لكن لما يكون الثلاثة فيهم علي بن أبي طالب هؤلاء أعظم الناس على الإطلاق، مفهوم؟ فخرجت فأثنى عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. المهم من أسماء ورد في حديث مرسل ورد في حديث ضعيف أيضا أنها قد وصى أبو بكر بأن تغسله، وأسماء أيضا كانت حلقة الوصل بين أبي بكر وبين فاطمة، كانت تمرد فاطمة رضي الله عنها وأرضاه حتى تعلم أن أبا بكر كان يحقق ما قاله، قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، فكان يبعث لها بأسماء تمرده. ولما مات وجدوا في الوصية أنه أوصى بأن تغسله أسماء، وكانت صائمة وكان البرد شديد، فقالت أغتسل بعدما غسلته، فقالوا لا تغتسل، يحتجون بها على أن الغسل بعد غسل الميت لا يعني ليس واجبا. الغرض المقصود أسماء نفست، ولدت ابنا لأبي بكر في هذه الأوقات، وكانت قد أرادت الحج بذي الحليفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتلبي بالحج. هنا العلماء قالوا لنا فيها مسألتان، المسألة الأولى غسل المرأة النفساء، الغسل عند جماهير السلف والخلف الغسل للإحرام هو مستحب وليس بواجب، والدلالة على أنه مستحب وليس بواجب الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، الأصل عدم الوجوب براءة الذمة. والثاني أنه ما ورد عن النبي الأمر للمحرمين بالاغتسال ما هو إلا فعل النبي، والأصل فعل النبي مستحب، الأصل فعل النبي مستحب، أنه على الاستحباب. الظاهرية قالوا بوجوب الاغتسال للإحرام، واستدلوا على ذلك بأن النبي قد أمر، لما تقولون أنه لم يأمر، قد أمر، لأن في الحديث أمر النبي كما قالت عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمر أسماء أن تغتسل للإحرام، وقد نفست أمرها أن تغتسل. فقالوا هذا أمر النبي، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. والأصل في الأمر الوجوب. الجمهور يردون عليهم يقولون هذا الأمر فيه مدفع، لابد أن تسلم أدلتكم من النزاع. قالوا ما المدفع؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الطاهرات بالاغتسال، طيب، وقد أمر الحائض وليست أهلا للاغتسال، لأنه لا يرفع عنها ما هي فيه، ليست أهل الاغتسال، فمعنى أنه يأمرها دل ذلك أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. فيمكن أن يرد عليهم من الظاهرية، هم لم يقولوا ذلك، الآن نناقش الفريقين، يمكن أن يرد عليهم من الظاهرية يقولون لا، نحن قلنا ما دام قد أمر الحائض بالاغتسال فمن باب أولى أن يأمر الطاهر، مفهوم؟ وممكن لأن في قول ابن حزم اختص وقال الغسل واجب على النفساء فقط مش الطاهر، لأن الدليل جاء على مين؟ على النفساء. وأنا وجهة النظر ممكن تقويه على أنها تلبست بنجاسة لذلك احتاجت للغسل فأمرها بالغسل. على كل المسألة فيها قولان، القول الأول قول الجمهور قالوا الاغتسال للحج مستحب، القول الثاني هو إيش؟ الوجوب، والقول الأول هو الراجح الصحيح، الاغتسال للإحرام مستحب وليس على الوجوب، لأن النبي لم يأمر به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتقي إلى الوجوب. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يمكن أن نرد عليه إيش؟ تأصيلا. جماهير أهل العلم اختلفوا في الأمر بالأمر يكون أمرا أم لا، اختلف أهل العلم الأمر بالأمر يكون أمرا أم لا، هذا اختلاف بين العلماء تأصيلي على التأصيل. والراجح عند الجماهير من السلف والخلف أنه ليس بأمر، الراجح عند السلف والخلف ليس بأمر. طبعا أنا شايف الوجوه كلها وجوم وهيموتوا مش فاهمين أصل المسألة إيش الأمر بالأمر، أنت هتلغز علينا يعني إيه الأمر بالأمر؟ تعرف صاحب الحديث بشر أصحابك أن طلبهم مرفوض حتى أراهم الآن، يعني أنا الآن أنا بفعل معهم ما أستطيع حتى أراهم على استمرار الطلب. اللؤلؤة لا يأخذها متقاعس قط بحال من الأحوال، بشرهم بهذا بعد ما انتهى الدرس بشرهم بذلك، قل لهم والله لا يمكن إنفاذ الأمر حتى نرى الاستمرار في الطلب، ما فيش استمرار لا يستحقون ذلك. ما فاهم الكلام؟ هذا هو الأمر بالأمر. أؤمر يا سيدي تفضل. ها نرجع لأهل الأصول، مين أهل الأصول؟ قطرب عندك من اهل الاصول؟ ايه الجمال ده؟ تفضل يا قطرب. خلاص احنا نقبل حالاتك ما فيش مشاكل. يا شيخ انت ليش بتحيل على الضعفاء؟ طب هات. يعني ايش الامر بالامر؟ هل الامر بالامر امر ولا لا؟ نظائرها في الشرع. ما تعرف؟ والله تعرف يا حبيبي، بس هو ملحوس عقله. التلبية. التلبية فقط صح. أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن يلبوا، يعني شوف عشان تحصر نفسك في الحج اطلع شوية برا. يا باشمهندس ما كانش ممكن أحد يأتي بها، فجعلك الله تأتي بها، مع أن هناك ما هو أسهل من ذلك كثيرا. ما حدش عنده عيال، ما فيش حد عنده عيال خالص. ها وأمر أهلك بالصلاة. يا شيخ ما داست تلاقي الخطف. ها مروا اولادكم بالصلاه عند سبع. فاختلف العلماء، طب هل الولد اللي عنده سبع اذا واجب عليه ان يصلي ام لا؟ هذا محل النظر. مروا اولادكم بالصلاه عند سبع، قالوا هنا امر لولي الامر بالامر. فهل امر الولي ولي الصغير بالامر يكون امرا للوجوب ام لا؟ فقالوا عندنا نظير ذلك في الشرع، قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة عند سبع. فهل يجب على الولد ان يصلي؟ الاجماع انه ايش؟ لا يجب. يبقى اذا هذه فيها دلالة ان الامر بالامر ليس امرا. ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر عندما جاء عمر بن الخطاب وقال ارايت ابن عمر قد طلق امراته وكانت حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر ابن عمر. قال لمين؟ امر ابن عمر ان يامر، امر عمر ان يامر ابن عمر، امر عمر، قالوا مر ابن عمر ان يردها او يردها، ثم بعد ذلك ينظر حتى اذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت الى اخر الحديث. فقال علماء هنا اختلفوا في هذا الحديث بعدما اجمعوا على ان الصغير لا يجب عليه الصلاه، اختلفوا. فمنهم من قال بوجوب الرجعه، بوجوب ان يردها، قال المالكيه والاحناف بوجوب ان يردها، ليس الوجوب هنا نابعا عن الأصول، لا. يا ابن انت 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 حاطينك في اي بحيره. اصبر اصبر. ماذا افعل؟ قلت تاسيسا وتاصيلا، مروا اولادكم بالصلاه عند اجماعا. الولد عند سبع لا يجب عليه الصلاه، صح ولا لا؟ دل على ان الامر بالامر ليس. ثم اشكل علينا، جاءنا مر ابن عمر أن يردها، فقال المالكية والأحناف وجوبا لابد الرجع. قلنا يشكل علينا هذا بعدما أجمعوا على أن الأمر بأمر ليس بأمر، رجعوا فجعلوا الأمر بأمر إيه؟ أمر على الوجوب، يجب الرجوع. قلنا لا، قالوا بوجوب الرجعة لا للتأصيل بل لأمر خارج عنه. قلنا ما الأمر الخارج عنه؟ قالوا لأنه طلق طلقا بدعي، فعقوبة له لأنه طلق في الحيض، فلما طلق في الحيض عوقب بوجوب الرجع. فهمتم؟ اذا يصف لنا الدليل، لا كدر هنا الان، يصف لنا الدليل ان الامر بالامر ليس بامر، يعني ليس بالوجوب، ليس على الوجوب. اذا تصف لنا المسألة، وان الانسان لما امر ابا بكر ان يأمر اسماء ان تغتسل انه على الاستحباب وليس على الوجوب. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، بأن المرأة النفساء أو المرأة الحائض إن أحرمت بالحج تفعل ما يفعله الحج، غير أنها لا تصف البيت. وهذه تأتي بحديث عائشة رضي الله عنها تفصيله إن شاء الله في الباب القادم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما دخل عليها فوجدها تبكي، قال ما لك أنفستي؟ إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن المرأة النفساء لها أن تحرم، ولها أن تغتسل، ولها أن تذهب تقف في عرفة، ولها أن تبيد مزدلفة، ولها أن ترمي الجمار، ولها أن تفعل كل شيء غير أنها لا تدخل البيت ولا تطوف حتى تطهر. يبقى لنا، أنا نسيت عندما قلت الاغتسال مستحب، فهناك اغتسال أيضا مستحبة توافق هذا الاغتسال. الاغتسال ورد على ابن عمر بسند صحيح في الموطأ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه اغتسل حين أحرم، واغتسل حين دخل مكة، واغتسل حين وقف بعرفة، وكل ذلك مسنون للاجتماع. كل ذلك مسنون للاجتماع، لأنك لما تجتمع مع المسلمين تفوح بك الرائحة الطيبة، لأن ابن آدم يتأذى والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وقد ورد عن السلف أنه اغتسل لحله ولحرمه، لحله ولإحرامه. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده باب طويل، فما أدري ندخل فيه أم نجيب عن بعض الأسئلة. الأخ وليد عايز يموتك، يعني يريد أن يرى قضاء عليك الآن. هيروح بعد، بدل ما يروح يتوضع يروح يغتسل. يعني لو دخلنا في الباب الثاني مش يروح يتوضع، يروح يغتسل الآن. خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في الباب الثاني، الباب مهم جدا وطويل. تفضل.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.